لا زال الكلام في النزاع بين الحكماء والمتكلمين بالنسبة إلى حدوث الأجسام. ذهب المتكلمون إلى أن الأجسام كلها حادثة، أما الحكماء فذهبوا إلى قدم الأجسام بقدم الله سبحانه وتعالى قدما زمانيا. والمصنف من المتكلمين، فعليه يحاول أن يثبت قول المتكلمين فيما نحن فيه. فقد مر على أن الأجسام فيها الحركة، لأن الأجسام فيها الحركة والسكون، لأن كل جسم له مكان، له موضع وواضع، ومكانه ووضعه يستدعي الحركة والسكون، باعتبار إما أن يكون مستقرا في وضعه وموضعه الأول، مكانه الأول فهو ساكن، أو يكون منتقلا من مكان إلى مكان ثاني وهو المتحرك. وكل جسم ملازم للحركة والسكون، والحركة والسكون مسبوق بالغير كما نتصور أنه مسبوق بالعدم، وكل مسبوق بالغير أو بالعدم فهو حادث، فعليه الحركة والسكون من الحوادث. فالجسم ملازم للحركة والسكون، والحركة والسكون حادث، إذن الجسم ملازم للحادث. نحذف الحد الوسط المتكرر فالنتيجة تكون الجسم ملازم للحادث، وكل ملازم للحادث بالضرورة يلزم أن يكون حادثا. هذا ما مر بيانه من الخارج، وأما بقي بيانه من داخل الكتاب، فإن المصنف يستدل على أنه الأجسام لما كانت ملازمة للحادث بالضرورة لا بد أن تكون حادثة أيضا. الضرورة أحد الوجهين، الضرورة يعني بالبداهة، يعني مسألة بديهية لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى فكر، المسألة من البديهيات. بالضرورة بالوجدان نجد أن ما يكون ملازم للحوادث لا بد أن يكون حادثا، فالأجسام كلها حادثة. ولكن برهانه نظريا قد مر سابقا على أنه لو لم يكن حادث ملازم الحوادث، لو لم يكن حادثا يعني الجسم الذي يلازم الحركة والسكون حيث كانت الحركة والسكون حادثة، فالجسم الملازم للحوادث لو لم يكن حادثا للزم المحال أو يلزم القول، يلزم المحال أو يلزم خلاف الفرض، لأنه هذا إما يلزم انفكاك باعتبار ملازمة للقديم، فإما أن تكون باقية أيضا في الأزل، كانت في الأزل هذه الحوادث وهو محال، إذ يلزم أن يكون القديم حادثا والحادث قديما، اجتماع الضدين أو النقيضين وهو محال. أو إن لم نقل أن هذه الحوادث كانت ملازمة يلزم خلاف الفرض، لأنه فرضنا أن الحركة والسكون ملازمة للجسم، فعليه لو لم تكن ملازمة في الأزل على أنها حادثة، الأجسام حادثة، للزم خلاف الفرض. فبناء على هذا البرهان نقول أن الأجسام لما كانت ملازمة للحوادث أي ملازمة للحركة والسكون يلزم أن تكون الأجسام حادثة أيضا. أما أن الحركة والسكون حادثة فقد مر، وبقي أن كل ما كان حادثا لا بد أن يكون متناهيا، كل ما كان حادثا لا بد أن يكون متناهيا، فلا بد أن تكون جزئيات الحركة والسكون متناهية. فالكلام يقع إذن أولا في أن جزئيات الحركة والسكون متناهية، وثانيا بيان الكبرى للقياس الثاني، وهو عبارة على أنه كل ملازم للحادث لابد أن يكون حادثا. كل هذه كبرى، الكبرى أن تكون موجبة كلية، إيجاب الكبرى مع كليتها. بالنسبة إلى الشكل الأول، الضرب الأول من الشكل الأول الذي هو أبدأ البديهيات وهو بديهي الإنتاج، فعليه الكلام يقع أولا في أن جزئيات الحركة والسكون متناهية، وثانيا بما أن الأجسام ملازمة للحركة والسكون الحادثة المتناهية لا بد أن تكون الأجسام حادثة ومتناهية، لأن كل ما لازم الحوادث لا بد أن يكون حادثا بالضرورة وبالبرهان الذي ذكرنا. أما تناهي جزئيات الحركة والسكون فيذكر المصنف وجوه أربعة، يذكر الشارح وجوه أربعة. اثنان من هذه الوجوه الأربعة من الشارح، واثنان يذكرها المصنف. أما قول المصنف بتناهي جزئيات الحركة والسكون، الحركة والسكون مركبة من جزئيات، هذه الجزئيات لا بد أن تكون متناهية، وذلك بوجهين عند المصنف. الأول برهان التطابق الذي مر سابقا من نحو التفصيل في إبطال التسلسل، فما نحن فيه لو كانت الحركة جزئيات الحركة أو جزئيات السكون غير متناهية للزم المحال، للزم تساوي الزائد مع الناقص، لأن هذه الحركة صاحبة الجزئيات الغير المتناهية، نقيسها مثلا مع السكون وسكنات غير متناهية، ثم نأخذ زمانا قليلا من الحركة ونطبق، هذا برهان التطبق، ونطبق السكنات على الحركات، فإما أن يكون تساوي باعتبار ما لا نهاية، لأنه هناك لا نهاية، فيكون تساوي بين السكنات وبين الحركات لأنها غير متناهية، يلزم المحال باعتبار يلزم تساوي الزائد مع الناقص، ومحاله إما من باب اجتماع الضدين لأن الزائد يضد الناقص فلا يجوز أن يجتمع في مكان واحد، أو من باب اجتماع النقيضين باعتبار زائد ولا زائد الذي هو الناقص. فما نحن فيه عندما نرسم حركات إلى ما لا نهاية وسكنات إلى ما لا نهاية، ثم نقطع بعض الحركات ونطبق السكنات على الحركات، فإما أن تكون متساوية لأنها غير متناهية، لذا نقول بالتساوي يلزم المحال إذ يلزم تساوي الزائد واللا زائد، وإما أن نقول الناقصة متناهية باعتبار ما أخذ باعتبار الحركات المأخوذة، نقول هذه السلسلة سلسلة الحركات متناهية لأنها ناقصة، متناهية باعتبار الحركات التي أخذت من بدايتها. نقول إذا كان إحدى السلسلتين متناهية يلزم تناهي السلسلة الثانية أيضا، لكن تناهيها يكون باعتبار النهاية، فتناهي السلسلة الأولى باعتبار البداية وتناهي السلسلة الثانية باعتبار النهاية، وهذا إجمال برهان التطابق يأتي في مواضع كثيرة في إبطال التسلسل وفي إبطال ما نحن فيه على أن جزئيات الحركة والسكون لابد أن تكون متناهية لبرهان التطابق، لأنه لولا التناهي للزم المحال، والمحال عبارة عن اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين. فدفعا للمحال نقول بتناهي الناقص، وإذا تناهى الناقص إذن يتناهى الزائد بمقدار ما يتناهى الناقص، الناقص يتناهى من أوله والزائد يتناهى من آخره. هذا البرهان الأول للمصنف. البرهان الثاني وهو البرهان الرابع عند الشارح العلامة عبارة عن السابق واللاحق، السابق واللاحق بينهما تقابل، وتقابلهما بنحو التضايف باعتبار السابق تعقله يتوقف على تعقل اللاحق، واللاحق يتوقف على تعقل السابق، كالأب والابن، السابقية واللاحقية كالأبوة والبنوة، من المتقابلات المتضايفة بينهما تضايف. وكل ما كان متضايفا لا بد من وجود نسبتين، كما فيما نحن فيه السابق واللاحق بينهما نسبتان إضافيتان متقابلتان، نسبة السابقية بالنسبة إلى اللاحق ونسبة اللاحقية بالنسبة إلى السابق. هذا الكتاب يسبق المسجل. إذن متى يقال سابق؟ عندما يكون لاحقا، ومتى يقال لاحق؟ عندما يكون سابقا. فإذن نسبة لا بد من نسبتين بين السابق وبين اللاحق، من نسبتين إضافيتين متقابلتين. وحينئذ نقول كل حادث من الأجسام الحادثة فيها معنى السبق وفيها معنى اللحوق، إلا اللاحق الأخير، يرجى الانتباه، إلا اللاحق الأخير ففيه نسبة واحدة وهي نسبة اللاحقية. اللاحق الأخير يعني مثلا هذا المسجل قبله سوابق كثيرة إلى ما لا نهاية، نفرض قبل هذا المسجل سوابق كثيرة، فهذا الكتاب قبل المسجل فيه نسبة السابقية وفيه نسبة اللاحقية، نسبة السابقية باعتبار المسجل ونسبة اللاحقية باعتبار الفرش، مثلا نسبة اللاحقية باعتبار الفرش الذي يسبق هذا الكتاب. ويجوز اجتماع النسبتين في مكان واحد لأنه من المتضايف، والتضايف يجوز اجتماعهما في مكان واحد ولكن من جهتين، كالأبوة والبنوة في زيد باعتبار أن له أب فهو ابن، وباعتبار أن له ابن فهو أب، فاجتمعت الأبوة والبنوة في زيد. يجتمع السابقية واللاحقية في هذا الكتاب، السابقية باعتبار المسجل واللاحقية باعتبار الفرش مثلا. وحينئذ نقول كل سابق فيه عنوان اللاحق إلا اللاحق الأخير، هذا اللاحق الأخير ليس فيه عنوان السابقية لأنه لم يكن بعده شيء باعتبار آخر السلسلة، آخر السلسلة يعني بداية السلسلة، بداية السلسلة التي فيها عنوان السابقية واللاحقية إلى ما لا نهاية، فبداية السلسلة عبارة عن لاحق، هذا اللاحق ليس فيه عنوان السابق. فإذا يلزم وجود اللاحق تناهي السلسلة، يلزم وجود اللاحق تناهي السلسلة. لماذا؟ طبعا هذا البرهان مر نظيره في إبطال التسلسل أيضا، هذا اللاحق يلزم من وجود لاحق واحد بنسبة لاحقية دون النسبة السابقية، يلزم تناهي هذه السلسلة، لأنه هذا اللاحق يجعل أن هذه السلسلة فيها ما ينقص فيه عنوان، ما ينقص في السلسلة عنوان السابقية، هذا اللاحق الأخير يجعل أن السلسلة ينقص منها عنوان السابقية، على أن هذه السلسلة كلها سابقية ولاحقية إلا لاحقية الأخيرة، فإنها لاحقية من دون سابقية. إذن يلزم نقصان هذه السلسلة عن عنوان السابقية بالنسبة إلى اللاحق الأخير. إذا تناقص فيلزم أن يكون السابق أيضا متناهيا لكن بالزائد، يعني لما كان اللاحق الأخير فيه عنوان السابقية، اللاحق الأخير فيه عنوان اللاحقية دون السابقية، فالسابق الأول فيه عنوان السابقية دون اللاحقية لأنه لم يكن ملحوقا للغير، كعلة العلل مثلا، سابق على كل شيء ولم يكن مخلوقا لآخر، لم يكن مسبوقا بشيء، فهو أول كل شيء. فعليه لما تنتهي السلسلة باللاحق لا بد أيضا تنتهي السلسلة باللاحق بالبداية، لا بد في النهاية أيضا تنتهي بالسابق، فيلزم من انتهاء اللاحق انتهاء السابق. فعليه جزئيات الحركات منتهية وجزئيات السكون منتهية، لأن لها لاحق ولها سابق. وأينما كان في عنوان اللاحقية والسابقية باعتبار الحركة فيها حركة أولى وحركة ثانية وثالثة، فإذا الحركات فيها سابقية ولاحقية، السكنات فيها سابقية ولاحقية. وأينما تكون السكنات فيها عنوان السابقية واللاحقية يلزم تناهيها، لأن اللاحق في عنوان اللاحقية دون السابقية اللاحق الأخير، كما أن السابق الأول في عنوان السابقية دون اللاحقية، فتناهت السابقية واللاحقية. وهذه قاعدة سيالة وسيارة في جميع من الموارد ومن إقامة البراهين على المطالب العقلية. هذا ما نقوله، ولكن الشارح العلامة يرجى الانتباه. الشارح العلامة عليه الرحمة يستدل بهذا الوجه، إلا أنه بالعكس، نحن استدللنا على تناهي الحركات والسكون بهذا البرهان، برهان السابقية واللاحقية باعتبار اللاحق الأخير. يعني ما نشاهده وهو اللاحق الأخير فيه عنوان اللاحقية دون السابقية. العلامة استدل على أنه لما يكون عنوان اللاحقية والسابقية هناك سابق وليس فيه لاحق، يعني بدأ من الأول أن هناك سابق وليس فيه عنوان اللاحق. هذا فيه إشكال، أتعلمون أين إشكاله؟ نعم أجيبه رحمكم الله. نعم أحسن تقريبا. لا، هو أول الكلام، هذا من المصادرة بالمطلوب، هذا مصادرة بالمطلوب، لأنه نحن إنما نستدل على حدوث الأجسام كما مر بناء على إثبات الأول، بناء على إثبات الصانع أن هناك صانع لهذا الكون، لأن هذا الكون فيه حركات وسكنات، وأينما كانت الحركات والسكنات فهي مصنوعة ولكل مصنوع صانع، فلا بد لهذا الكون لهذا العالم من صانع. فإذا إثبات السابقية بالنسبة إلى هذه السلسلة، سلسلة السابقية واللاحقية، هذه مصادرة بالمطلوب، هذا أول الكلام. فعلي الأولى أن نبدأ من اللاحق، اللاحق الأخير، أنه في عنوان اللاحقية دون السابقية، فيلزم نقصان السلسلة بهذا اللاحق، فيلزم تناهي السلسلة من حيث الزائد والناقص. هذا البرهان الثاني الذي يقيمه المصنف، وهو البرهان الرابع. طبعا البرهان الأول والثاني الذي يقيمه الشارع فيه الخدشة، لذا لم يذكره المصنف، كأنما يعني لم يذكر المصنف لورود الخدشة على البرهان الأول والبرهان الثاني. خلاصة الكلام قيل، وأتصور الحق مع هذا القائل، قيل لا داعي لنا أن نثبت التناهي وعدم التناهي في الحركة والسكون، لأن الكلام كان في أن هذه الحركة والسكون ملازمة للحادث، ملازمة للأجسام، والحركة والسكون حادثة لأنها مسبوقة بالغيب أو مسبوقة بالعدم، فعليه لا داعي لنا أن نتعرض إلى تناهي هذه الجزئيات أو عدم تناهيها بهذه البراهين. هذا أولا. بل الأولى أنه لا يتعرض إلى دليل الحدوث، لأن قضية تناهي الجزئيات، جزئيات الحركة والسكون، إنما نقول الأولى ترك هذا الباحث، لأنه ورد الاستدلال بحدوث الأجسام في كلام الإمام الصادق مع ابن أبي العوجاء، حيث استدل الإمام الصادق على إثبات الصانع بحدوث الأجسام. مجرد أن الأجسام حادثة، إذا لابد من محدث أول وهو قديم أزلي أبدي سرمدي، وهو الله سبحانه وتعالى. فيكفينا من إثبات حدوث الأجسام إثبات الصانع، من دون أن نتعرض إلى تناهي الأجسام أو تناهي الحركات والسكنات. هذا أولا. بل الأولى أن لا يتعرض أصلا إلى مسألة الحدوث، حدوث العالم. لماذا؟ لأنه نحن إنما نستدل لإثبات الصانع بحدوث الأجسام، باعتبار أنها مع العوام، نريد أن نتكلم مع العوام، نهدي العوام إلى الطريق المستقيم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى إثبات الصانع وتوحيده. والحال عوام الناس يحتاجون في إقامة البرهان من خلال النظم الموجود في الكون، من خلال علم الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى. فيمكن لنا أن نهدي القوم من خلال علم الله، من خلال قدرته، من خلال الناظم. وأفضل دليل لإثبات التوحيد بنظري، أفضل دليل وأقرب دليل لإثبات التوحيد هو الفطرة، لأنه كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة وهي الفطرة الإلهية. كل مولود يبحث عن الله سبحانه وتعالى، كما سنتحدث إن شاء الله في السنة القادمة عن أدلة التوحيد والطرق إلى الله سبحانه وتعالى. فأقرب الطرق هو طريق الفطرة، فطرة الإنسان. يكفي أن تفزز الفطرة، تحسس الفطرة على أن هناك صانع لهذا الكون من خلال علم الله، من خلال هذا النظم الموجود بين المجرة وبين الذرة. نفس النظم الموجود في المجرات موجود أيضا في الذرات بلا فرق، بحيث لو أنملة مقدار أنملة اختلف لاحترق العالم كله. هذا النظام هو تحسيس وتشعير فطرة الإنسان على أن لهذا الكون إلها، لهذا الكون صانعا. فعليه لا داعي لنا إلى حدوث الأجسام. وعندما آمن الإنسان، عندما يؤمن بالله ويعتقد بالله سبحانه وتعالى، تقريبا يستغني عن حدوث الأجسام ودليل حدوث الأجسام. كما أنه عندما يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإنه من لا شعوري، من ضمير لا شعوري، يعترف بحدوث الأجسام على أن هذه الأجسام مخلوقة ومصنوعة وحادثة لم تكن فكانت، من حيث لا يشعر يعترف بهذا المعنى. فعليه الأولى أن يترك دليل المتكلمين بالنسبة إلى إثبات الصانع. يرجى الانتباه. قال المصنف عليه الرحمة: وأما تناهي جزئياتهما، يعني جزئيات الحركة والسكون أنها متناهية، هذا بحث آخر أثبتنا على أن الحركة والسكون من الحوادث حادثة، ثم بعد ذلك هذه الحوادث متناهية. لماذا متناهية جزئيات الحركة والسكون؟ في برهانين. الأول، فلأن وجود ما لا يتناهى محال، محالية وجود ما لا يتناهى للتطبيق الذي مر في التسلسل. كما أنه الدليل الثاني والبرهان الثاني عند المصنف: ويوصف كل حادث بالإضافتين، كل حادث يوصف بالسابقية واللاحقية، إضافتين متقابلتين، ويجب زيادة المتصف بإحداهما، وهو اللاحق عندنا والسابق عند الشارح. ويجب زيادة المتصف بإحداهما، من حيث هو كذلك على المتصف بالآخر، من حيث هو لاحق يكون زائدا على الصفة الثانية وهي الصفة السابقية، فاللاحقية يزيد باللاحق على الصفة السابق. طبعا السابقية أيضا يزيد، ولكن كما ذكرت مصادرة بالمطلوب، من حيث هو كذلك على المتصف بالأخرى. إذن فينقطع الناقص والزائد أيضا، يعني يلزم تناهي الناقص من البداية كما يلزم تناهي الزائد من النهاية. أقول: لما بين حدوث الحركة والسكون، شرع الآن المصنف في بيان تناهي الحركة والسكون، لأن بيان حدوثهما غير كاف في الدلالة على إثبات الصانع، على أن هذه العالم حادثة. وربما واحد يقول: نعم، ثبت لنا على أن هذه الأجسام كلها حادثة، ولكن من يقول أنها حادثة متناهية؟ ربما حادثة غير متناهية، كما عند الأخ أمس، على أنها حادثة غير متناهية. إذن مجرد الحدوث لا يكفي في الدلالة على إثبات الصانع، إذا كان المراد من دليل الحدوث هو إثبات الصانع، فحدوثهما غير كاف في الدلالة. وهذا المقام، مقام إثبات حدوث الأجسام وتناهي الأجسام، هو المعركة بين الحكماء والمتكلمين، فإن المتكلمين يمنعون من اتصاف الجسم بحركات لا تتناهى، ولكن الأوائل أي الحكماء جوزوا ذلك، يعني جوزوا أن يتصف الجسم بحركات غير متناهية، يتصف فعلا بحركات غير متناهية. طبعا التناهي وعدم التناهي بالفعل وإلا بالقوة أو بالعقل أو بالوهم فإنه جائز الانقسام إلى ما لا نهاية كما مر. كلامنا في التسلسل الفعلي لا التسلسل التعاقبي الذهني، التسلسل التعاقبي هو الذهني كما مر، أما الكلام الذي نقول بإبطال التسلسل لو كان فعليا. والأوائل جوزوا ذلك، والمتكلمون استدلوا على قولهم بوجوه على أن الأجسام تتصف بحركات متناهية بوجوه. وجوه كما ذكرت لكم الوجه عبارة أخرى عن الدليل، لأن الدليل يعطي ماء وجه للمدعى فعليه يعبر الدليل بالوجه، يعني يعطي ماء وجه للمدعى لمدعى القول. أحد الوجوه أن كل فرد موجود حادث، كل فرد من الأجسام من الأفراد موجود حادث بلا شك ولا شبهة، فإذا كان كل فرد موجود حادث إذن المجموع يلزم أن يكون حادثا، فالمجموع كذلك. وهذا الوجه ضعيف إذ لا يلزم من حدوث كل فرد حدوث المجموع، ربما يكون كل فرد حادث ولكن من حيث المجموع من حيث المركب لا يكون حادث يكون قديم، ربما يكون حادث من حيث كل فرد ولكن من حيث المجموع يكون قديما. إذا كان في الجزء خصوصية لا يلزم أن يكون في الكل تلك الخصوصية، إذا كان في الجزء خصوصية من الخصوصية يلزم أن يكون في الكل أيضا تلك الخصوصية، لا يلزم أن يكون، ربما يكون في الجزء خصوصية مثلا خصوصية الحدوث مع أن الكل المجموع ليس في تلك الخصوصية. أتعلمون لماذا؟ اسمح لي، لا اسمح لي، يتبادر إلى ذهني معنى لا بأس أن أذكره وأفكر فيه. الجزء إلا للكل، لأن الكل معلول، معلول العناصر الأولية، الكل المركب معلول العناصر الأولية، فالجزء يكون الأجزاء إلا إلى الناقصة للكل، ولا يلزم أن يكون كل ما في العلة يكون في المعلول. نعم كل ما في المعلول يلزم أن يكون في العلة، كل ما في المعلول يلزم أن يكون في العلة لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان المعلول يتصف بكمالان فلا بد أن العلة تتصف بذلك الكمال بطريق أولى باعتبار فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا الآن يوجد كمال في معلوله فعليه العلة يوجد فيه تلك الكمال أيضا، ولكن كل ما كان في العلة لا يلزم أن يكون في المعلول، كما أنه كل ما كان في الله يلزم أن يكون في الإنسان، لا يلزم أن يكون في الإنسان. نعم كل ما كان في الإنسان من كمالات يلزم أن يكون في الله سبحانه وتعالى، في الإنسان علم، في الإنسان قدرة، في الإنسان اختيار، يلزم أن يكون في الله سبحانه وتعالى كمالات لا نقص، لأن الله منزه، تقول الإنسان جاهل، الجهل نقص والله منزه عن النقص، فكل ما في المعلول من كمالات لا بد أن تكون في العلة بلا شك، أما ليس كل ما كان، يعني عموم خصوص مطلق، وليس كل ما كان في العلة يلزم أن يكون في المعلول، فعليه كل ما كان في الفرد لا يلزم أن يكون في الكل، ولكن كل ما كان في الكل يلزم أن يوجد أيضا في الفرد لأن الكل معلول للجزء.
تصورنا الكل على أنه ليس بحادث،
لا نقول أنه الكل ليس بحادث، نقول لا تلازم بينهما، يعني نحن نريد أن ننفي الملازمة باعتبار المستدل أثبت أن كل فرد موجود حادث، إذن يلزم فالمجموع تعقيب يلزمه أن يكون المجموع حادث، يقول هذه الملازمة ما موجودة، أما لا يثبت على أنه المجموع إذن قديم، هذه الملازمة منفية ليس دليل على أن المجموع إذن قديم، لأنه لا يخلو إما يكون حادثا وإما يكون قديما، لا نحن ننفي الملازمة فعلا، ولكن كذلك نقول هذا المجموع أيضا هو حادث وليس قديم. أما إثبات أن المجموع حادث من هذه الملازمة ومن هذا الطريق ينفيه فهو ضعيف، وجه ضعيف. نعم في الدليل نفي كما ذكرت أنه لا تلازم بينهما، لأنه عموم خصوص مطلق من طرف بينهما تلازم، كل إنسان حيوان أما ليس كل حيوان إنسان. فكل ما في الجزء كل ما في الكل لا بد أن يكون في الجزء، لأن الكل معلول للجزء، وليس كل ما في الجزء لا بد أن يكون في الكل. ما بيها ملازمة. طبعا هذا من عندي دا أقول هالكلام. إذا وقعت في مشكلة بسرعة أطلع منها. أنا أصحب صورة والله.
لا بد أن يوجد في كل الأجزاء باعتبار كل الجزء إلا ناقصة بالنسبة إلى الكل.
فكل ما في الكل لا بد أن يوجد في كل الأجزاء من حيث الكل، لا بد أن يوجد. أما من حيث جزء واحد لا ليس يدل على أنه لا بد أن يوجد. الثاني، الوجه الثاني، أن الأجسام قابلة للزيادة، أو الحركة والسكون قابلة للزيادة والنقصان، فتكون متناهية. إذا تكون قابلة للنقصان والزيادة والنقصان فتكون متناهية، وهو ضعيف. هذا الوجه ضعيف بالنقص. لماذا هذا الوجه ضعيف؟ بالناقص. والناقص عبارة عن أن هناك معلومات لله سبحانه وتعالى ومقدورات. معلومات الله باعتبار العلم، مقدورات الله باعتبار القدرة. والمعلومات أكثر من المقدورات. نعم، المعلومات تتعلق بالمقدورات وغير المقدورات. الله يعلم المقدور وغير المقدور. صحيح أنه الآن بصر لهذا الجدار غير مقدور لله، لأنه الاستحالة في القابلية ليست في الفاعلية، غير مقدور. لكن الله عنده علم بهذا غير المقدور. فالله يعلم المقدورات وغير المقدورات، إذن علمه أكثر من قدرته. يعني طبعا هذا التسامح بالتعبير، أقول علمه أكثر من قدرته. علمه مطلق وقدرته مطلق، ولكن معلوماته، علمه باعتبار المعلومات، معلوماته أكثر من مقدوراته، لأنه مقدوراته باعتبار القدرة. القدرة يكون إذا كان هناك قابلية للتقبل القدرة وإفادة القدرة، ولكن المعلومات أعم من أن تكون قابلية وعدم قابلية. فإذا المعلومات تزيد على المقدورات، لا العلم. العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى على نحو الإطلاق، لا زيادة العلم على القدرة ولا القدرة على العلم، لأن القدرة والعلم والحياة من الصفات الذاتية، كما سنذكر إن شاء الله في السنة القادمة، أو سوف نذكر في السنة القادمة. لا أعلم أن تكون متحققة، كائنة وتكون وكانت بلا فرق. فمعلومات الله أكثر من مقدوراته، فإن الأولى المعلومات أزيد من الثانية، ولا يلزم تناهيهما، لأن القدرة غير متناهية يعني مطلقة، والعلم أيضا غير متناهي يعني مطلق. علم الله مطلق. الوجه الثالث، التطبيق الذي ذكره المصنف باعتبار هو الوجه الأول عند المصنف، وهو أن تؤخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة، أن يؤخذ جملة الحركات من الآن من زماننا هذا إلى ما لا نهاية، إلى الأزل يعني إلى الأول، إلى ما لا نهاية، إلى القديم. ثم نأخذ جملة حركات أخرى من طوافي نوح إلى ما لا نهاية، نقول نطبق الجملة الأولى مع الجملة الثانية. عند التطبيق إما أن نقول بالتساوي باعتبار عدم التناهي، يلزم المحال لأنه يلزم اجتماع الضدين واجتماع النقيضين، أو نقول بانتهاء الزمان من حيث الناقص، إذن الزائد أيضا ينتهي، وهذا واضح. التطبيق وهو أن تأخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة، ومن زمان الطوفان، طوفان نوح على نبينا وآله وعليه السلام، إلى الأزل جملة أخرى، ثم تطبق إحدى الجملتين بالأخرى، فإن استمر إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص، وهذا خلاف الفرض يلزم المحال. وإن انقطع الناقص تناهى، إذا انقطع الناقص يلزم تناهي الناقص، وإذا انتهى الناقص في البداية تناهى الزائد في النهاية، وتناهى الزائد لأنه إنما زاد الزائد إنما يزيد بهذا المقدار الذي قطع في الأول، إنما زاد بمقدار متناهٍ، والزائد على المتناهي بمقدار المتناهي يكون متناهيا بالضرورة. الرابع، أن كل حادث يوصف بإضافتين متقابلتين، هما السابقية والمسبوقية، لأن كل واحد من الحوادث الغير المتناهية يكون سابقا على ما بعده. الحوادث الغير المتناهية، يعني فرضنا أنه حوادث غير متناهية، نفرض أنه عندنا حوادث غير متناهية، لكان في هذه السلسلة عنوان السابقية واللاحقية، لأن السلسلة بعض أفرادها سابق وبعض أفرادها لاحق، لأن كل واحد من الحوادث الغير المتناهية يكون سابقا على ما بعده كما يكون لاحقا لما قبله في آن واحد. والسابق واللحوق إضافتان متقابلتان، تقابل من باب التضايق، وإنما يصح اتصافه بهما، يعني اتصاف الجسم الحادث بهما بالسبق وباللحوق في آن واحد، لأنهما أخذ بالنسبة إلى شيء كالأبوة والبنوة. إذا عرفت هذا أيدك الله، فنقول إذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة، من حيث أن كل واحد منهما سابق، وتارة من حيث هو بعينه لاحق، من حيث أنه سابق ومن حيث أنه هو بنفسه يكون لاحقا، كانت السوابق واللواحق المبتدئان بالاعتبار متطابقين في الوجود، يعني سلسلة السابق مع سلسلة اللاحق بينهما تطابق، ولكن من حيث البداية، ولكن النهاية نجد أن السابق يسبق اللاحق بواحد، وهو السابق الأول يسبق اللاحق. طبعا هذه مصادر المطلوب، الأولى أن نعكس هذا البرهان كما ذكرت. إذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث أن كل واحد من هذه منها سابق، وتارة من حيث هو بعينه لاحق، كانت السوابق واللواحق المبتدئان بالاعتبار مبتدئان بحسب الاعتبار متطابقان في الوجود. نعم متباينان، أفكر أقول مديرها، كانت السوابق واللواحق المتباينان بالاعتبار متطابقين في الوجود، تباين بينهما باعتبار مفهوم حتى المبتدئان، تطابق من ناحية الابتداء، يعني الابتداء متطابق في الوجود، الآن في الوجود واحد، هذا الأخير المسجل على فرضنا يكون سابقا ويكون لاحقا، سابقا لو كان قبله بعده شيء، ولاحقا باعتبار ما قبله. فإذا من حيث الابتداء ومن حيث التباين صار التباين أولى، كانت السوابق واللواحق المتباينان تباين من حيث المفهوم، من حيث المفهوم من حيث الاعتبار متباين، لذا قال المتباينان بالاعتبار، بالاعتبار يعني بالمفهوم، مفهوم السابق غير مفهوم اللاحق، ومفهوم اللاحق غير مفهوم السابق، بينهما تباين بلا شك، وإن كان بينهما تضايق، التضايق من حيث المصادق، ولكن من حيث المفهوم دائما كل التقابلات الأربعة من حيث المفهوم بينهما تناقض، من حيث المفهوم بينهما تباين بتمام المعنى، مفهوم العدم غير مفهوم الوجود، مفهوم السواد غير مفهوم البياض، مفهوم الأب غير مفهوم الإبن، مفهوم البصر غير مفهوم العدم، هذه الأربعة من حيث المفاهيم بينهما تناقض وتباين، ولكن من حيث المصادق بينهما تارة تناقض وتارة تضاد، وأخرى ملكة وعدم ملكة، ورابعة تضايق. فعليه كانت السوابق واللواحق المتباينان بالاعتبار، يعني بحسب الاعتبار وبحسب المفهوم متباينان، لكن متطابقين في الوجود، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق، لا يحتاج في تطابقهما أن نتوهم أن هنا سلسلة وهنا سلسلة، لا نحتاج إلى توهم سلسلتين كما كان في برهان التطبيق، بل سلسلة واحدة فيها عنوان السابقية وعنوان اللاحقية في كل فرد من أفراد السلسلة، ولا يحتاج في تطابقهما تطابق السوابق واللواحق إلى توهم تطبيق، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق كما يجب كون اللواحق أكثر من السوابق بلاحق الأخير، والسوابق أكثر بالسابق الأول، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع فيه النزاع. وإلى هذا أشار المصنف بقوله ويجب زيادة المتصل بإحديهما، أعني بإحدى الإضافتين وهو إضافة السابق، زيادة المتصف على المتصف بالأخرى، أعني إضافة اللحوق، المتصف بالأخرى يعني المتصف باللحوق. فإذا اللواحق منقطعة في الماضي، اللواحق منقطعة في الماضي بالسابق الأول. فإذا اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق، لأن هناك سابقا وليس لاحقا وهو السابق الأول، فتكون متناهية هذه السلسلة، سلسلة اللواحق تكون متناهية، والسوابق أيضا تكون متناهية وإلى ربك المنتهى. إذن كل سلسلة تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. فإذن اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق فتكون متناهية، والسوابق أيضا تكون متناهية لأنها زادت بمقدار متناهٍ. وهذا الوجه الأخير استنبطه المصنف ولم نعثر عليه في كلام القدماء، يعني هذه رجحة من رجحات المصنف. قال بعدما بينا على أن الأجسام ملازم للحوادث باعتبار الحركة والسكون، فملازم للحوادث المتناهية، وكل ملازم للحوادث المتناهية يكون حادثا متناهيا، إذن الأجسام تكون حادثا متناهيا بالضرورة. قال والضرورة قضت بهذه الكبرى القياس الثاني، والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية. عن حوادث متناهية يعني الحركة والسكون، حيث أثبتنا حدوثهما وتناهيهما. أقول لما بين أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبين حدوثهما وتناهيهما، وجب القول بحدوث الأجسام، لأن الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية، بل البرهان قضى أيضا لأنه يلزم الخلف أو المحال كما ذكرنا. النتيجة أنه الأجسام كلها حادثة، ما يعرض على الأجسام أيضا تكون حادثة، فالعوارض تكون حادثة. لما أثبتنا أن الجسم وهو الجوهر حادث، إذن ما يعرض على هذا الجوهر يعني الأعراض التسعة التي ستأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل، هذه الأعراض التسعة أيضا تكون حادثة. لماذا؟ لتشكيل قياس من الشكل الأول، يرجى الانتباه، تشكيل قياس من الشكل الأول، الشكل الأول بديهي الانتاج كما ذكرنا. أما بيان القياس نقول الأعراض لا تخلو من الأجسام، والأجسام حادثة لمامار، إذن الأعراض تكون حادثة، لأنه نحذف الأجسام الحد الوسط فيلزم النتيجة أنه الأعراض تكون حادثة. أما تسليم الصغرى، لأنه متى ما سلمت الصغرى والكبرى عند ذلك تكون النتيجة صحيحة وسليمة. أما تسليم الصغرى، الأعراض لازمة للأجسام ولا تخلو الأجسام، يعني لا تخلو الأعراض من الأجسام بل تحتاج وتفتقر الأجسام، لما مر على أن قيمومة الأعراض بالجسم باعتبار العرض حال يحتاج إلى محله، يفتقر إلى محله، فقيمومية الأعراض ووجود الأعراض التسعة كمقولة الأين والكيف والكم وغير ذلك، هذه المقولات والأعراض التسعة قيموميتها ووجودها باعتبار الجسم. فإذا عرض موجود بغير جسم محال، بل لا بد أن يوجد العرض بالجسم، فالعرض لازم للجسم، الجسم حادث إذن العرض يكون حادث. لماذا؟ لما مر على أنه ملازم الحادث يكون حادثا، أقمنا البرهان الضرورة على أنه ملازم الحادث يكون حادثا. قال فالأجسام حادثة، ولما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوث الأعراض أيضا. أقول هذا نتيجة ما ذكر من الدليل أو ما ذكر من الدليل، وهو القول بحدوث الأجسام. وأما الأعراض فالأجسام حادثة، هذه النتيجة بعد إقامة البراهين ثبت على أن الأجسام حادثة. وأما الأعراض على الأجسام فإنه يستحيل قيام الأعراض بأنفسها، لأن الأعراض حال يحتاج إلى محل، تفتقر إلى محل، فيستحيل قيام الأعراض بأنفسها وتفتقر في الوجود إلى محل تحل فيه، وهي عبارة عن الأجسام، أو وهو عبارة يعني المحل عبارة عن الأجسام، وهي إما جسمانية أو غير جسمانية، والكل حادث، الجسمانيات وغير الجسمانيات حادثة، أما الجسمانية فالامتناع قيامها بغير الأجسام. الجسمانية لا توجد إلا في الأجسام، الجسمانية يعني منسوب إلى الجسم، جسمانية يعني المنسوب إلى الجسم، فالأعراض الجسمانية كالقوة المغناطيسية مثلا يعرض إلى الجسم، كما أن الجسم حادث إذن الجسميات أيضا تكون حادثة، فالجسمانية لا بد أن تكون حادثة، فالامتناع قيامها بغير الأجسام، يعني الجسمانيات لا تقام إلا بالأجسام. وإذا كان الشرط حادثا كان المشروط كذلك، الشرط إذا كان حادث، إذا كان التالي حادث فالمقدم أيضا حادث، فإذا كان الشرط حادثا كان المشروط كذلك بالضرورة. وأما غير الجسمانية فبالدليل الدال على حدوث كل ما سوى الله تعالى، أنه كل ما سوى الله حادث. بالنسبة للجسمانيات مرض، طبعا كما ذكرت لكم أمس على أن كلام الصدر الأول من المتكلمين كان متعرف فقط لحدوث الأجسام، ويتكلمون عن حدوث الأجسام لا غير، ولكن عند المتأخرين يقولون كل ما سوى الله يكون حادث، وإن كان دليلنا فقط يرتبط بالأجسام، وإن كان الدليل يرتبط بحدوث الأجسام، ولكن هذا الدليل عام يشمل جميع الكائنات سوى الله سبحانه وتعالى. فثبت على أن كل ما سوى الله حادث، والمصنف إنما قصد الأعراض الجسمانية بقوله لما استحال قيام الأعراض إلا بها، أو لما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوث الأعراض، يعني المقولات التسعة. فالمراد من الأعراض الأعراض الجسمانية لا غير الجسمانية، ولكن حتى لو يكون المراد من الأعراض الأعراض الغير الجسمانية فإنها أيضا حادثة، لأنه ثبت كل ما سوى الله حادث، الله هو القديم الأول وما سواه حادث مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذا برهان المتكلمين من خلال الألفاظ القدسية للمصنف والشارح. وأما برهان الحكماء فلا بد الإنسان أن يكون منصفا، يذكر لا بأس أدلة الحكماء ويناقشها لعله الحق مع الحكماء، فلا بد أن نرى دليل الحكيم ومناقشة الحكيم. دعونا غدا نرى ما يقوله الحكيم، والحمد لله رب العالمين.